إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فإن الله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة حينما يقول الله أكبر، ثم يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. فأفادت الآية أن الله عز وجل قال عن نفسه سبحانه مثنيا على نفسه تبارك وتعالى بيدك الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا مثنيا على ربه تبارك وتعالى بيدك الخير، ثم قال والشر ليس إليك. قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، هذا يرد على أقوى حجة على الملاحدة، وأعني بالملاحدة أي الذين لا يؤمنون بخالق أصلا، فإن عندهم أقوى شيء يدورون حوله بحجة تسمى بحجة الشر. حجة الشر بمعنى لما في الكون فقراء، ولماذا من الناس من يمرض، ولماذا من الناس من يحدث له سوء إذا كان الله عز وجل رحمانا رحيما، فلما كثير من الناس يمرضون ويفتقرون ويقع فيهم السوء بما لا يرضى. هذا واقع، نعم يوجد فقر، يوجد مرض، يوجد نصب وتعب عند كثير من الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذه الجملة التي سنتكلم عليها، وهي كما يقول ابن القيم رحمه الله قطب رحى الدين، أي الكلام في هذا الموطن، قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. اعلم أولا قبل الجواب عن هذا أن تعلم عدة تأصيلات.
التأصيل الأول أن تعرف معنى اسمه سبحانه القدوس، واسمه سبحانه السلام، واسمه سبحانه المتكبر. فالقدوس يقول قتادة علماء السلف هو الذي تنزه عن النقص والعيب وفعل النقص وفعل العيب، هذا معنى القدوس. فالقدوس هو المنزه عن النقص والمنزه عن فعل العيب. فحينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم قالت كان النبي يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قدوس أي منزه عن فعل النقائص ومنزه عن فعل المعايب، فتنزه سبحانه عن ذلك، لذا لا تقال إلا له. لا يصح أن يقال عن مشرك قداسة البابا فلان أو قداسة فلان، لا يصح أن يقال عن أحد قداسة كذا، فضلا عن أن يكون مشرك يقال له هذه الكلمة. فالقدوس هو المنزه سبحانه وتعالى، لذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال من خرج من بيته قاصدا المسجد الأقصى ليس له إلا الصلاة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي إلى بيت المقدس. فخرج من بيته قاصدا الصلاة فيها فقط. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة كان يخرج من بيته قاصدا البيت المقدس فقط للصلاة، يصلي ويرجع، حتى يطبق هذا الحديث كذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فهذا معنى القدوس. كذا اسم السلام. اسم السلام أي الذي سلمت أفعاله وسلمت أسماؤه وسلمت صفاته عن النقص وفعل العيب سبحانه وتعالى. لذلك اسم السلام أي الذي سلم ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب. لذا إذا جاءت أفعال، بعض الأفعال قد تأتي بالمقابلة لا تذكرها مطلقا، يعني مثلا فعل المكر لا تقل حينما تسمع قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا تقل بأن الله من أسمائه الماكر، لا، أو من صفاته المكر على الإطلاق، لا، وإنما يسمى أفعال بالمقابلة، يعني إذا ذكرت هذا الفعل فتقول يمكر بالماكر، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فتسمى أفعال بالمقابلة، يخادع المخادع، يكيد بالكائد، يمكر بالماكر. لا تذكره اسما مطلقا ولا تذكره صفة على الإطلاق. لذلك المكر هو إيقاع الخصم من حيث لا يدري، أن يوقعه من حيث لا يدري. الذي يريد أن يمكر بالله عز وجل أو يخادع الله عز وجل أو يحب أن يدير عقله أن يخادع الله، الله عز وجل يمكر به إذا أراد أن يمكر بأحد من عباده المؤمنين. لذا إيقاع الخصم من حيث لا يدري، وهذا تراه جليا في قصة موسى مع فرعون. فرعون أمر بقتل كل صبي يولد في هذا الوقت. قيل له سيولد غلام يكون هلاك ملكك وهلاكك على يديه، فأمر بقتل كل غلام يولد. فمكر الله به وجعل هذا الغلام الذي هو المقصود والذي يكون هلاك فرعون وهلاك ملكه هو الذي يربى في بيت فرعون ويؤكله ويطعمه ويلبسه كل هذا من ماله، حتى يكبر هذا الغلام في حجر فرعون ويكون هلاكه على يديه. هذا هو. فإياك أن يدور في ذهنك أنك تريد أن تمكر بالله، فالله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ما الذي أخفى من السر؟ قبل أن يكون سرا يعلمه سبحانه وتعالى. فتعرف اسم السلام، أي الذي سلم ذاته وسلمت أسماؤه وصفاته وأفعاله عن النقص والعيب. القدوس، أي الذي تنزه عن فعل النقص والعيب. المتكبر، أي الذي تكبر عن فعل النقص والعيب. لذا الله عز وجل ذكرهم في آية واحدة في سورة آخر سورة الحشر. إذن هذه أسماؤه وهذه صفاته سبحانه وتعالى. التأصيل الثاني، يعلم كل إنسان أنه إذا فعل شيء إنما يكون هذا الفعل بإرادة منه واختيار منه. هذا كل عاقل يعرفه. أنت حينما تمد يدك لتأخذ كوب ماء، أنت حينما مددت يدك فعلت هذا باختيار منك وبإرادة منك. نعم، تابع لإرادة ومشيئة الله، ولكن يعلم كل عاقل أن هذا الذي فعلته فعلته باختيار وإرادة منك. ثانيا، بعد أن تفعل هذا الفعل أنت بتفعل هذا الشيء لغاية، ألا وهو أنت مددت يدك كوب الماء لغاية ماذا؟ لأنك عطش تريد أن تروي ظمأك. فكل إنسان عاقل يدري بهذا، أن كل فعل إنما يصدر بإرادة واختيار، وهذه الإرادة والاختيار لا تكون عبثا وإنما تفعله لغاية. فحينما تتزوج، حينما تأكل، حينما تشرب، حينما تمرض وتريد أن تشتري الدواء، حينما تذهب إلى الطبيب، حينما تأتي إلى المسجد، حينما تقرأ، كل شيء تفعله بإرادة واختيار، هذه الإرادة والاختيار تفعلها تريد بها شيء. هذه تسمى بالعلة الغائية، علة فاعلة وعلة غائية. العلة الفاعلة الميكروفون ده، هذا الذي صنع هذا الميكروفون، الميكروفون هذا نقول له صانع، تسمى العلة الفاعلة. هذا الذي صنع هذا الميكروفون صنعه لماذا؟ صنعه لغاية، تسمى بالعلة الغائية، بحيث نتكلم ونسمع الناس. إذن ما فعل هذا الميكروفون عبثا؟ عند هذا التأصيل نرجع للآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إيتاء الملك، فالله عز وجل هو الذي يؤتيه. حينما يؤتيه الله عز وجل لعبد ما، أغلب الناس يفرحون بالملك، هذا فرح. كذا هو يحس بالغضب والشر إذا نزع منه هذا الملك. لذا قال تؤتي الملك وتنزع الملك، ما قال تؤتي الملك وتأخذ الملك، مع إن ضد الإيتاء الأخذ، لكن عند الأخذ ذكر النزع، لأن الملك اختلط بشحمه ولحمه ودمه فلا يخرج منه إلا بالنزع، كأنك تنزع روح. فقال وتنزع الملك ممن تشاء. سؤال، حينما ينزع منه الملك أليس شرا للعبد؟ الجواب شرا من جهته هو، وأما فعل الله له في نزع الملك خير. لذا قال في آخر الآية بيدك الخير، ففرق بين أفعاله وفرق بين مفعولاته. إذا وجد الشر إنما يكون في المفعول لا الفعل. مثال، أنت تمرض، ابتلاك الله بمرض، هذا الابتلاء من أين؟ من الله عز وجل لك. إذن ابتلاء الله عز وجل لك يسمى فعله بك، أما المرض الذي فيك أنت لا تحبه، أنت لا تحب المرض فتعده أنت شرا لك، ولكن لا تدري أن فعل الله فيك خير. لما؟ تعتقد أولا بأن الله عز وجل لا يقع شيء في الكون شرا محض من جميع الوجوه. لا، ليس هناك في الكون شر من جميع الوجوه، إذا وجد الشر إنما يكون نسبي، وهذا النسبي إنما يكون لك تظنه أنت شر، ولكن في فعل الله يكون خيرا. مثال، ذكرت لك المرض، أنت لا تحب المرض، ولكن هذا المرض فعل الله بك، ابتلاك به، لا تدري أنه خيرا لك. لما؟ واحد، فيه كفارة لسيئاتك. أنت عندك في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمضي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى عبد ماشي على الأرض كيوم ولدته أمه، معلوش ولا ذنب. لما؟ بسبب هذا البلاء. إذن البلاء الذي أنت كان شرا لك وما تحب، فعل الله كان بك خير، فكان كفارة لسيئاتك، حتى الشوكة يشاكها إلا حطت من خطايا، فهذا خير. ثانيا، لتعرف ما معنى الصحة، فالعبد المريض هو الذي يعرف قيمة الصحة التي من الله عز وجل له. كثير من الناس لا يدري النعمة التي في يديه حتى تسلب منه، حتى تسلب منه يعرف، يعرف أنه ضعيف فلا تكبر على الخلق. فإذا عرف كل هذا يعلم أن فعل الله به خير. كم من إنسان كان يريد أن يفعل معصية، بل كبائر بل كفريات، ابتلاه الله بمرض منعه من هذه الفعلة. كان عايز يروح يزني، وهو ماشي في الطريق وقع كسرت رجليه، رجع تاني. كسر الرجل له من جهته هو شر، ولكن ابتلاء الله فيه خير. فكم من إنسان كان يريد أن يفعل شيء فابتلاه الله بشيء كان خيرا له، فيجي يقول لك سبحان الله الحمد لله يا أخي، احنا لولا أن الله عز وجل يعني ابتلاني بهذا الشيء أنا كنت روحت في ده. كم من إنسان يقع فيه هذا؟ إذن ف فوقوع الشر له ليس شرا محضا من جميع الوجوه، أي ليس فيه خير، لا، بل أيما شر يقع إنما هو نسبي، وهذه النسبية إنما تقع في المفعول من جهته هو. كم من إنسان افتقر؟ إذن الفقر هذا شر للعبد، هو لا يحبه، لا يحب الفقر، ولكن حينما ابتلاه الله بالفقر هذا فعل الله في العبد، فكان خيرا لهذا العبد. كم من إنسان لو كان معه مال لعصى الله بهذا المال، وهو ليس معه أصلا مال يعصي، فما بالك لو كان معه الآلاف والملايين لطغى في الأرض. كلا إن الإنسان ليطغى، لما؟ أرآه استغنى. فكم من إنسان يبتلى في الفقر أنت لا تدري، فقول الحمد لله، أنت لا تدري لعلك إن كان معك المال لدخلت النار به. كم من أناس معهم مليارات، أين هم الآن؟ ليلهم في الخمور ونهارهم في الزنا والعياذ بالله، وأنت لا تدري، والله عز وجل يعلم، فهو الذي خلقك وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أدرى بك من نفسك. لذا قال لك في أول آية تفتتح بالصلاة قل الحمد لله، فتقول الحمد لله رب العالمين. فكل فعل يقع بك أنت اعلم أن هذا الفعل من الله فيه الخير، مع أن نزع الملك من هذا العبد شر من جهته، ولكن قال في آخر الآية بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تدري، ممكن يكون هذا الملك الذي أنت حزنت بأخذه منك يكون سببا في دخولك النار، لا تدري. لذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أنت لا تدري. فقال لكم لا في فعله، فأفعاله كلها قال النبي والشر ليس إليك. فتقع الفتن، هذه الفتنة التي تقع وهذه الفتن التي تقع إنما وقعت بإذنه وإرادته الكونية سبحانه وتعالى، وبعد أن وقعت الله لا يريدها لذاتها، وإنما أرادها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. مثال، أنت تذهب إلى الطبيب، أنت مريض، فالطبيب يكتب لك دواء، هذا الدواء شديد المرارة، مر جدا، لا تستطيع أن تبتلعه مطلقا، مش ممكن تبتلعه، لكن أنت مضطر. الدكتور يقول لك لو ما خدتوش والله أنت الجان على نفسك. طب أعمل إيه؟ مر جدا. يقول لك خلاص هنعمل إيه؟ فأنت تأخذ هذا الدواء مع شدة المرارة. سؤال، أنت لماذا تشرب الدواء مع أنه مر جدا؟ هل تشربه لأنك تحب المرارة التي فيه؟ الجواب لا. فلماذا تأخذه؟ يقول أنا أشربه لا لذات المرارة، ولكن لما يأتي من وراء هذه المرارة من شفاء. مثال ثاني، تأخذ ابنك بيديك وتذهب به إلى الطبيب ويفتح بطنه ويعمل له عملية ويخيطها له، هل أنت تحب لابنك الشر بحيث أنه يذهب إلى الطبيب ويفتح بطنه؟ هل تريد فتح بطنه حتى تعذب ابنك، أم أنك ذهبت بابنك للطبيب لأن فتح البطن يرجى من ورائه شفاء الابن؟ إذن أنت لا تريد فتح البطن لذاته، انت لما بتاخد ابنك وتذهب به الى الطبيب وبيدي له حقنه، ابنك يتالم من شده الالم من الحقنه دي، هل انت بتاخذ ابنك تريد انك تعذبه يعني باخذ الحقنه؟ الجواب لا. طب لماذا تعذب ابنك؟ تقول انا لا اريد ان يتالم، ولكن هذه الحقنه يرجى من ورائها شفائه. إذن فعل هذا الفعل لما يرجى من ورائه من خير. له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فحينما يقع بك البلاء اعلم أن هذا البلاء من فعل الله، لأنه لا يقع في ملكوته شيء إلا بإذنه. فإن كان هذا الشيء ابتلاء وقع بك فاعلم أن الابتلاء هذا ليس مراد لذاته، وإنما يراد منه حكمة بالغة. تقع الفتن بين الناس فيمحص الناس. لماذا الفتن تقع؟ هل الله يريدها لذاتها؟ فيأتي الملاحدة يقولون يقع الشر. أولا ليس شرا محضا، ثانيا وإنما وقع لا لذاته، كما ذكرت لك المرض والفقر، وإنما يراد لحكمة يعلمها سبحانه. فيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. لما؟ فلا يعلمن. اللام هنا لام الحكمة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللام هنا الحكمة من وقوع الفتنة حتى يمحص الناس، فتعرف المنافق من الصادق، وتعرف الذي يتبع من المبتدع، وتعرف الذي يكيد بالإسلام ممن لا يكيد به. لولا الفتنة ما عرفت كل هؤلاء. فتقع الفتنة للتمحيص. كان في مكة اثنان، كافر ومسلم فقط، ما فيش منافق. ليه؟ الإسلام كان ضعيفا. في المدينة لما كانت القوة للإسلام ظهرت فرقة ثالثة وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر البواح. طيب يراد أن يمحص الناس ليعلم المنافق من الصادق، فتأتي المحن. فيقول ابن تيمية رحمه الله وما من محنة تقع بالمسلمين إلا ويكون بالمحنة منحة. ما من محنة تقع إلا ويأتي من جرائها منحة، ولكن ليصف الناس. تأتي مثلا غزوة الأحزاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتمالأ عليه جميع الفرق. اليهود ينقضون العهود ومشرك قريش والمنافقون كما يجي النبي عليه السلام خارج إلى غزوة أحد ومعه الصحابة جميعا. فلما تأتي الغزوة جاء عبد الله بن أبي بن سلول، راح واخد 300 وراح راجع. طب لما ترجع؟ لولا هذه الفتنة والمحنة لما ظهر الصادق من الكاذب. إذن كانت المحنة منحة كثير من الناس. كم من إنسان تاب ورجع بسبب محنة وقعت له؟ مات له بعض الناس، هذا الموت محنة له، ولكن من هذا الموت علم أنه سيكون في يوم ما مكان هذا الميت فتاب ورجع، فكانت المحنة له منحة له. كم من إنسان وكم من إنسان وكم من إنسان فعل به أشياء فكانت هذه المنح له من الله تبارك وتعالى. إذن الفعل وإن وقع يكون شرا لك من جهة، ولكن فعل الله بك يكون خير، أنت لا تعرفه ولا تدريه، ولكن تقول الحمد لله. هناك الحكمة، هذه من الله عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وقد يطلع بعض عباده على بعض الحكم، كما ذكرنا الآية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم لما فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كم من شيء يقع لك أنت لا تدري، ممكن إنسان مثلا يريد أن يذهب إلى الحج والعمرة، فكان رجلا ما أراد أن يذهب إلى الحج، وأول حج يحج، يريد أن يحج، وكان فرح فرحا شديدا جدا، ولكن حدث شيء ما، قام من النوم متأخر، فلبس بسرعة جدا وأراد أن يدرك الطائرة، ولكن الطائرة أقلعت، فبكى بكاء شديدا جدا. ثم بعد ذلك في آخر الليل علم أن هذه الطائرة سقطت ومات كل من فيها، فقال اللهم لك الحمد. لا تدري، هناك أشياء الله عز وجل بعلمه الأزلي هو الذي يعلمها، أنت كعبد لا تعرفها. لذا كان نبي من أنبياء بني إسرائيل كان جالسا، وكان جالسا أمام بئر ماء، لتعرف هناك أشياء تدور أمامك وتفعل بك أنت لا تعرف، ولكن تسلم وقول الحمد لله. فجلس هذا النبي أمام بئر ماء، فجاء فارس يشرب من هذا الماء، نزل من على فرسه وشرب من الماء، ثم قام ومشى، فسقط منه صرة مال عند هذا البئر. ثم جاء رجل آخر يريد أن يشرب من هذا البئر، فشرب منه ثم وجد صرة المال فأخذها، وفي الطريق أدرك هذا الفارس أن المال قد وقع منه، ثم رجع وأيقن أن المال سقط عند هذا البئر، فرجع إلى البئر ليأخذ هذا المال. فلما رجع جاء رجل ثالث شيخ كبير يريد أن يشرب من هذا البئر، فوجد الفارس هذا الشيخ، قال له: أيها الشيخ اعطني المال الذي أخذته. قال: أنا ما أخذت شيء. قال: بل أنت أخذت المال، سقط مني مال في هذا المكان وليس هناك أحد إلا أنت، فأنت الذي أخذته. قال: أنا ما أخذت شيء. قال: بل أخذته. فما أخرج المال هالشيخ وهو يقول: أنا ما أخذت شيء، فقتله الفارس ظنا منه أنه هو الذي أخذ المال. النبي يرى كل هذا الذي أمامه فتعجب مما رأى، يعني هذا الشيخ ما أخذ مال ومع ذلك قتل، إذن قتل ظلما، والرجل آخر هو الذي أخذ المال مع أنه هو الذي يعاقب، فكيف بهذا الفعل مع أنه نبي هذا الزمان، وأوتي ما أوتي من العلم خفيت عنه حكمة هذا الفعل، فسأل ربه: أي رب، إن هذا الشيخ ما أخذ شيء فلما يقتل؟ فأوحى الله لنبي هذا الزمان، قال: إن لي حكمة في هذا لا يعلمها إلا أنا، فإن هذا الفارس في يوم من الأيام كان له أب قتله هذا الشيخ، وإن هذا الرجل الذي وجد المال كان هذا الفارس في يوم ما قد أخذه غصبا من هذا الرجل، فرددت المال لأهله ورددت الدم لأهله.
أنت لا تدري، فقول الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
إذا فهمت هذا فتعلم أنه إذا وقع بك أيما بلاء، يقع بك فقر، يقع بك مرض، يقع بك أي شيء، مات لك ابن، مات لك أب، ماتت لك أم، ضاع منك مال، قل الحمد لله، لأن هذا الذي وقع وإن كان شرا أنت لا تحبه، ولكن اعلم أن هذا الشر ليس شرا محضا من جميع الوجوه، لا، فعل الله بك خير، وهذا الخير قد تعلمه، وهذا الخير قد لا تعلمه، فإذا علمت الحكمة منه فقول الحمد لله، وإن لم تعلم ما الحكمة من الابتلاء فيها فسلم لأصل حكمة الله، فقل لله في هذا الفعل حكمة، ولكن لعلي لا أعرفه، هذا نبي، ومع ذلك خفيت عنه بعض الأشياء. أن يكون شرا محض في هذا لا يوجد مطلقا. ليه؟ لأن الشر المحض من جميع الوجوه عبث، وجوده عبث، والله عز وجل ذكرت لك اسم القدوس واسم السلام واسم المتكبر الذي تنزه عن فعل النقص وعن فعل العيب. إن قال قائل أنت قلت الآن ليس هناك شر خلقه الله محضا من جميع الوجوه، فكيف بإبليس؟ أليس شرا محضا من جميع الوجوه وقد خلقه الله؟ الجواب، حتى إبليس الذي هو مادة الشر والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، بل إن مجاهدتك لإبليس وعدم اتباعك لإغوائه وعدم تسليمك لأمره مع جهادك له يكون سببا في دخولك الجنة، فكان جهادك لإبليس. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالله عز وجل خلق، ولكن في خلق الشيطان وإبليس حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فيأمرك إبليس بأشياء فأنت تجاهده ولن تفعل، فيريد أن يغويك بأشياء وأنت تجاهده ولم تفعل، ويريد أن يأمرك بأشياء ويدخل عليك شبهات واعتقادات فاسدة ويظهر أمامك أشياء فاسدة ويغريك وأنت تجاهده، فكان جهادك إياه له فيه خيرا لك، فكان سببا لرفعة درجاتك، وكنت من أهل الجنة بهذا الجهاد، فكان حتى إبليس مجاهدتك إياه له كان خيرا لك، رفعا لدرجاتك، وكان سببا لدخولك الجنة. شيء شر محض من جميع الوجوه؟ لا، قد يكون شرا نسبيا، وهذا الشر النسبي الذي وجد لا يراد لذاته، وإنما خلقه الله لحكمة وغاية ومقصد، قد تعلمها قد لا تعلمها، إن علمتها أو لا تعلمها في كلا الأمرين قل الحمد لله. لذا قال تعالى فلله الحمد، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع. فأنت في كل هذا تدور بين الحمد لله. لذا خلاصتها ما من أمر إلا ويصدر يكون منك حمدا أو استغفارا. فإن كانت نعمة أو ابتلاء فقل الحمد لله، وإن كان ذنبا منك فاستغفر الله. فأنت دائر بين الحمد من النعمة ودائر بين الاستغفار من الذنب. لذا تنزه الله عن فعل العبث. فأيما شيء يقع أمامك قد يبدو لك شرا، فاعلم أن هذا الشر الذي أنت لا تحبه فيه حكمة وغاية ومقصد يعلمه سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.